فحياكم الله معشر الإخوة والأبناء ومعشر الأخوات في هذا اليوم، يوم السبت الموافق 28 من شهر شوال من عام 33 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا اليوم الذي نفتتح به الأسبوع الثاني لهذه الدورة، دورة الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، والمقامة في مسجد بني سلمة، هذا الذي تعودنا إقامتها فيه. ونفتتح هذا الأسبوع بهذا الدرس المبارك إن شاء الله تعالى في علوم الحديث، أصول الحديث الذي به يدرى تثبيت الحديث من تزييفه، صحة الحديث من ضعفه، وهذا هو إثبات العرش الذي يأتي بعده حسن النقش. فإذا أثبت العرش أولا بعد ذلك يأتي إحسان النقش، وهو التفقه والاستدلال به، وهذا أصل عظيم لا بد للمتفقه منه، إذ يبني فقهه على أدلة ثابتة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم أصول الحديث أو مصطلح الحديث لا بد منه لطالب العلم، فسنة النبي وحي ثاني، عليهما قد أطلق الوحيان، وإنما سبيلها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول، ليعلم المردود من مقبول، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن. فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، وميزوا صحيحها من مفترى، حتى صفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم فأصلوا أصولا، ولقبوا ذاك بعلم المصطلح. ويقول أيضا: واقرأ كتابا يفيد الاصطلاح به، تدري الصحيح من الموصوف بالسقم. فلا بد لطالب العلم من معرفة صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعيفه، حتى يعبد ربه على نور من ربه تبارك وتعالى. وإنه ليسرنا معشر الإخوة والأبناء والأخوات والبنات أن يكون الكتاب المختار في هذه الدورة كتاب شيخنا ووالدنا ووالد أخينا الشارح إن شاء الله تعالى، الملقب فيما هو بين أيديكم بيانع الثمر في مصطلح أهل الأثر، كتاب شيخنا ووالدنا وأستاذنا العلامة المحدث الفقيه الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى وغفر له ورفع درجته في جنات النعيم. فيسرنا أن يكون هذا الكتاب هو المختار معنا في هذه الدورة، ويسرنا أن يكون الشارح له هو ابن المصنف، وفي الوقت نفسه أقرب إليه، فهو يمت إليه كما قلت له بسببين: السبب النسبي الأصلي فهو ابنه نسبا، والسبب الثاني إذ الشيخ الدكتور عبد الباري ابن حماد الأنصاري شيخ معروف في كلية الحديث بقسم علوم الحديث، فيدرسكم هذا الكتاب الذي هو في علوم الحديث. فنسأل الله جل وعز أن يغفر لوالده المؤلف، وأن يغفر له أيضا، وأن يجزيه عنا وعنكم خيرا، ونشكر له حسن استجابته مع كثرة أشغاله وارتباطه في مكتبة والده العامرة، وقعوده لطلبة العلم من المدينة والوافدين عليها على حسب سنة أبيه رحمة الله تعالى عليه، لكنه تفرغ لنا واقتطع لنا هذا الجزء من وقته، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وشكر له سعيه وجعل ذلك في ميزان حسناته. ولا آخذ الوقت عليه، فأترككم وفضيلة الشيخ مع الكتاب، فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله جل وعز أن ينفعنا وإياكم بما نسمع إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وليتفضل فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشكر للإخوان القائمين على هذه الدورة المباركة ترشيحهم لي للتدريس كتاب والدي عليه رحمة الله، ونسأل الله عز وجل أن يوفق ويسدد وينفع الجميع بما نقول وندرس في هذا الدرس المبارك إن شاء الله تعالى. علوم الحديث أو العلم الذي اشتهر على ألسنة الناس بعلم مصطلح الحديث من العلوم المعروفة المشهورة التي لا يخفى على طالب العلم أهميتها، فهي من علوم الآلات والوسائل التي تساعد على التفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يستغني عنه المحدث ولا الفقيه ولا المفسر ولا العقدي، لا يستغني عن دراسة هذا العلم. فعلوم الحديث هو العلم الذي يساعد طالب الحديث على التفقه في السنة النبوية خصوصا، وكما عرفه أهل العلم وسيأتينا في أثناء الكتاب إن شاء الله بأنه علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن أو أحوال الراوي والمروي، فهذا العلم له أهميته، فلا يمكن للمحدث أن يعلم الحديث ويعلم صحته من سقمه أو يعلم صحيحه وسقيمه وهو يجهل علوم الحديث، ولا يمكن له أن يعرف أسانيد الحديث وهو يجهل مصطلح الحديث، ولا يمكن أن يعرف الجرح والتعديل والثقات من الرواة والضعفاء وهو لا يعرف هذا العلم. فأهمية هذا العلم لما له من الصلة بهذه العلوم المتنوعة التي لو استغرق الإنسان في دراستها عمره في دراسة علم واحد منها ربما لا يصل إلى غايته. فالمحدث كما قلنا لا يستطيع أن يميز صحيح الحديث من سقيمه حتى يدرس هذا العلم ويعرفه. المفسر لا يمكن أن يكون مفسرا متمكنا من تفسير كتاب الله عز وجل حتى يكون له إلمام بهذا العلم، فخير ما يفسر القرآن القرآن ثم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسباب النزول ونحوها، فإذا كان لا يميز بين أسباب النزول الثابتة من غير الثابتة فإنه يلحقه قصور كبير في هذا العلم. الفقيه إذا كان لا يعرف صحيح الحديث من ضعيفه فإنه تقل منزلته ويصغر قدره، لأنه لا تقوم الحجة إلا بالثابت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أهمية هذا العلم كبيرة، فهو الدرج والموصل لمعرفة هذه الأمور التي مر ذكرها. أصول هذا العلم ورد بعضها في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقوله سبحانه وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فنأخذ من هذين الآيتين أصلا عظيما عند أهل الحديث، ألا وهو معرفة عدالة الراوي، وأن الراوي إذا لم تعرف عدالته لا يقبل خبره ولا يحتج به، بل يحتاج إلى تبين، يحتاج إلى تبين هل تبع على هذا الخبر الذي يرويه أم لم يتابع، هل انفرد به أو لم ينفرد. ووردت في السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم أيضا بعض أصول هذا الفن، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه لمن لم يبلغ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: سمع منا حديثا فحفظه، فأخذ أهل العلم من هذا الحديث اشتراط ضبط الراوي، وأنه لابد أن يكون حافظا لروايته حتى يبلغها لغيره ويقبلها منه. أريد بهذا الكلام أن هذه الأصول التي سندرسها من خلال هذا الكتاب هي من كتاب الله عز وجل، أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مما استنبطه أهل العلم أهل الحديث النقاد من أصول الشريعة وقواعد الشريعة، فجمعوا هذه الأصول وقربوها لنا في هذا العلم، علم مصطلح الحديث أو علم أصول الحديث أو علوم الحديث. نمر بنبذة يسيرة سريعة، لا نأخذ إن شاء الله فيها وقتا كبيرا، على نشأة هذا العلم. فإذا كان كما مر معنا أصول هذا العلم قررت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن التأليف وتقرير قواعد هذا العلم قد بدأ من وقت مبكر، فنجد أن الإمام الشافعي رحمه الله وقد توفي سنة 204 للهجرة قد ألف كتابه الرسالة، وضمنه الكلام على الشروط التي تشترط في الحديث ليحتج به من العدالة والضبط والاتصال، وأيضا تكلم على رواية الحديث بالمعنى، وتكلم على الحديث المرسل ومتى يقبل. فمثل هذه الأمور قديمة من عصر الإمام الشافعي رحمه الله، فهو الذي يعني نبه أو نص على شروط الحديث الصحيح ابتداء في كتاب الرسالة. بعده نجد الإمام مسلم في صحيحه في مقدمة الصحيح ذكر أمورا كثيرة تتعلق بالجرح والتعديل، ومتى يقبل الراوي، ومتى يكون الحديث منكرا، وما هي علامته، وجواز الكلام في الرواه جرحا وتعديلا، وتأصيل ذلك من كلام أهل العلم. جاء بعده الإمام أبو داود رحمه الله في رسالة لطيفة تسمى برسالة أبي داود لأهل مكة، أيضا هذه الرسالة وصف فيها سننة وتكلم فيها على قضايا عديدة من علوم الحديث، منها الحديث المرسل، منها الحديث المعنعن، منها الحديث المنكر، منها ما يحتج به من أحاديث الأحكام وغير ذلك. أبو داود رحمه الله توفي 275، الإمام مسلم قبل ذلك توفي 261. جاء بعدهم الإمام الترمذي رحمه الله صاحب كتاب الجامع المتوفى سنة 279، وألحق في آخر كتابه الجامع بألحق كتابا صغيرا سماه كتاب العلل، وليميز العلماء بينه وبين هذا الكتاب الذي في خاتمة الجامع وكتابه الآخر المفرد سماه أهل العلم بكتاب العلل الصغير، وذاك الكتاب الآخر الذي في مجلد أو مجلدين يسمى العلل الكبير. الشاهد أن في كتاب العلل الصغير تعرض الإمام الترمذي لقضايا كثيرة تتعلق بمصطلح الحديث، منها تعريف الحديث الحسن عنده، منها كلام العلماء في الجرح والتعديل وبيان الثقة من الضعيف، منها الكلام على الحديث المرسل، وغير ذلك من المسائل المتناثرة الموجودة في هذا الكتاب. هذه الكتب التي مرت لا يمكن أن نقول إنها أوائل المصنفات في مصطلح الحديث لأمرين. الأمر الأول أن هذه الكتب بعضها لم يكن خالصا لهذا الفن، مثل كتاب الرسالة فإنه لم يصنفه الإمام الشافعي في علم الحديث خاصة، وإنما صنفه في علم أصول الفقه وتطرق للكلام في مسائل حديثية لصلتها بعلم أصول الفقه. وأما الكتب الأخرى فهي رسائل لطيفة، إما مقدمة وإما رسالة لطيفة أو جزء صغير، مثل العلل الصغير وكتاب الرسالة أو رسالة أبي داود لأهل مكة. لكن في القرن الرابع بدأ أهل العلم يفكرون في التصنيف، بتصنيف كتب مفردة لعلوم الحديث، فجاء الحافظ الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي متوفى سنة 360 وصنف كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، ونص أهل العلم على أن هذا أول كتاب صنف في علوم الحديث، وسيأتينا ذلك إن شاء الله في أثناء القراءة من الكتاب. لكنه كعادة التصنيف في كل العلوم يندر أن يصنف مصنف في علم من العلوم أول تصنيف ويستوعب ما فيه من مسائل، وإنما تبدأ التصانيف صغيرة لطيفة فيها بعض العوز، ثم بعد ذلك يكبر حجمها وتزداد مسائلها بكثرة التصنيف فيها. فلذلك قال الحافظ ابن حجر إن كتاب المحدث الفاصل لم يستوعب الكلام على مسائل علوم الحديث، لأن غالب الكتاب إنما هو في مسائل الرواية، رواية الحديث بأنواعها كما سيأتينا، وبعض المسائل المتعلقة بضبط أسماء الرواة والمؤتلف والمختلف. ثم جاء بعد الرامهرمزي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع النيسابوري المشهور بالحاكم صاحب كتاب المستدرك المتوفى سنة 540، وألف كتابه علوم الحديث أو معرفة علوم الحديث، وهذا الكتاب حاول فيه الحاكم أن ينوع علوم الحديث إلى أنواع كثيرة بلغت أكثر من 50 نوعا، ونص عليها النوع الأول النوع الثاني الثالث الرابع وهكذا. نعم، وأجاد فيه الحاكم رحمه الله في تقسيمه لعلوم الحديث وفي نقله لكلام أهل العلم المتقدمين في أنواع العلوم هذه، لكن بقي عليه كما يقول الحافظ ابن حجر أنه لم يهذب ولم يرتب، لم يهذب ولم يرتب، بمعنى أنه لم يحذف الأمور الزوائد التي يمكن أن يستغنى عنها ويرتب هذه الأنواع بحيث يلحق النظير بنظيره، يلحق النظير بنظيره ويحسن تقسيم الكتاب. ثم بعد الحاكم النيسابوري جاء أحد الحفاظ الكبار الذي ملأ الدنيا بمصنفاته في علوم الحديث، واشتغل الناس الكثيرون بها حتى إنه قل نوع من أنواع علوم الحديث إلا وله فيه تصنيف، ألا ذلك هو الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله. لكنه أفرد كتابين لعلوم الحديث تأصيلا وتقعيدا وتمثيلا. الأول منهما هو كتاب الكفاية في علم الرواية، والثاني الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. أما الأول الكفاية فهو في قوانين الرواية وقواعدها وضوابطها، والثاني وهو الجامع في آداب الرواية، آداب الراوي وآداب الراوي الذي هو الشيخ وآداب الطالب، فلذلك سماه الجامع في أخلاق من؟
الراوي.
في الجامع في أخلاق الراوي والسامع. وله أيضا تصانيف كثيرة في أفراد الفن، في المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، وفي التمييز، في المزيد في الأسانيد، في المبهمات، في المراسيل، كتب كثيرة جدا. هذه الكتب الكثيرة المتنوعة للحافظ الخطيب جاء مجدد هذا الفن في وقته الذي جمع شوارده وفوائده ولخصها في كتابه، نظر إلى كتب الخطيب المتفرقة وكتب من قبله في التصنيف في هذا العلم ولخص فوائدها وجمع لنا ثمارها في مصنف لطيف. ذاكم هو الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، المتوفى سنة 643، صنف كتابه علوم الحديث، جمع فيه نخب الفوائد من كتب الخطيب وكتب من سبقه كالحاكم والرامهرمزي وقبلهم الترمذي والإمام مسلم وقبلهم الإمام الشافعي وغيرها من المصنفات المتناثرة والمتفرقة، جمع نخبها في كتابه علوم الحديث. وهذه الكتب التي مرت كلها مطبوعة، لم يذهب منها شيء بفضل الله عز وجل. نعم، بعد ابن الصلاح رحمه الله كما يقول الحافظ ابن حجر، لما صنف ابن الصلاح كتابه سار الناس على سيره وعكفوا على كتابه، فلا يحصى كم من مختصر له ومنتصر، وكم من ناظم له ومختصر. فبعد ابن الصلاح صار عمدة المصنفين في علوم الحديث كتاب ابن الصلاح رحمه الله، لأنه كما سبق لخص فوائد الكتب التي سبقت. فألف كثير من الحفاظ في علوم الحديث، فجاء مثلا الحافظ العراقي ونظم ألفيته التبصرة والتذكرة وشرحها، شرح التبصرة والتذكرة. ثم أيضا جاء الحافظ ابن حجر وألف كتابه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، الذي شرحه بكتابه نزهة النظر شرح نخبة الفكر. العلماء الذين اهتموا بهذا العلم، يعني اهتموا بكتابين مهمين، أو هناك كتابان مهمان حامت حولهم التصانيف من بعد من صنفهما. الكتاب الأول كتاب ابن الصلاح، هذا مدرسة واحدة. الكتاب الثاني كتاب نزهة النظر في شرح نخبة الفكر. وتنبهوا إلى أن أهل العلم كان اهتمامهم بالأكثر منصبا على النزهة لا على النخبة. نعم، النخبة ربما ينظمونها، لكن الشروحات والنكت وإنما أغلبها تعتني بكتاب النزهة الذي هو شرح لكتاب النخبة. لا أطيل في هذا، أنا أردت بهذه المقدمة كلها أن أربط هذه المصنفات بكتاب والدنا رحمه الله يعني الثمر في مصطلح أهل الأثر. في هذا العصر الحديث ممن اعتنى بهذا الكتاب، كتاب نزهة النظر في شرح نخبة الفكر، الوالد الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله، ودرسه في المعاهد العلمية في الرياض أيام تدريسه هناك، وكان يعلق على نسخته بعض التعاليق، نعم، ويجعل على المسألة مثل السؤال والجواب. فلما رأى تلامذته هذه الأسئلة والأجوبة طلبوا من الشيخ أن يفردها ويجعلها على شكل تصنيف، لأن كتاب نزهة النظر قد أبدع الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترتيبه، فجاء به في ترتيب شبه منطقي، بحيث أن الأنواع يترابط بعضها ببعض، فربما كان ذلك عسرا في فهم المبتدئ، يحتاج المبتدئ إلى كتاب يسهل له كتاب النزهة. وكان من طرق تسهيل هذا الكتاب أن الوالد رحمه الله جعله على شكل السؤال والجواب، ولذلك أصل في السنة النبوية كما تعرفون حديث جبريل عليه السلام. نعم، فالشاهد هذا، وهذه هي الصلة بين كتاب يانع الثمر في مصطلح أهل الأثر والكتب المتقدمة عليه. من يقرأ؟ يقرأ الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، قال فضيلة الشيخ العلامة المحدث حماد بن محمد الأنصاري في كتابه يانع الثمر في مصطلح أهل الأثر، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ربي يسر وأعن. ما اسم هذا الفن؟ اسمه المصطلح. من واضعه دراية؟ واضعه دراية القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خالد الفارسي الرام هرمزي المتوفى سنة 360. قال الحافظ بن حجر: هو أول من صنف في علوم الحديث كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي في الحديث. من واضعه رواية؟ واضعه رواية أبو بكر محمد بن مسلم الزهري المتوفى سنة 124 بأمر عمر بن عبد العزيز، حيث كانوا قبل ذلك يعتمدون على الحفظ، فلما خاف عمر بن عبد العزيز وكان على رأس المئة الأولى من ذهاب العلم بموت العلماء، كتب إلى الآفاق: انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاجمعوه، صلى الله عليه وسلم فجمعوه. ايه تكرار
ثانية مكرر؟
نعم
ثانية. نعم.
انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه.
هناك مقدمة، لا أدري موجودة عندكم أو لا.
لا، هكذا بدأش
يعني في الطبعة الأخيرة هناك مقدمة في سبب تأليف الكتاب، يعني لعل من المناسب لو قرأناها.
بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإنه بمناسبة أنني درست النزهة على النخبة كلاهما للحافظ بن حجر العسقلاني في السنة الثالثة من الثانوي في معهد إمام الدعوة بالرياض سنة 1376 للهجرة، بهذه المناسبة التمس مني بعض الطلبة آنذاك أن أضع لهم التعليقات التي أمليتها عليهم على طريقة السؤال والجواب، فاستحسنت هذا الاقتراح لأنه يساعد على فهم هذه الإملاءات، فمن ثم وضعتها على هذا المنوال وسميتها يانع الثمر في مصطلح أهل الأثر، ولكي تتم الفائدة ولكي تتم الفائدة رأيت طبعها ونشرها أنفع لطلاب العلم. وقد شرحت هذه الرسالة الموجزة شروحا وقد شرحت هذه الرسالة الموجزة شروحا كثيرة، منها مختصر ومنها مطول، وهنا نثني عنان القلم ونبدأ بالمقصود، فأقول وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بها من قرأها أو كتبها أو سمعها، فإن الله لا يخيب من دعاه، آمين.
نعم، إذن يعني هذه المقدمة تبين سبب تأليف الشيخ رحمه الله لهذه الرسالة. يعني كلمة عنان، عنان بالكسر، نعم عنان، وهنا نثني عنان القلم بالكسر، العنان مثل اللجام وزنا ومعنى. طيب نعم اقرأ.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ربي يسر وأعن. ما اسم هذا الفن؟
ما اسم
هذا الفن؟ اسمه المصطلح. من واضعه دراية؟ واضعه دراية القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خالد الفارسي الرامه هرمزي المتوفى سنة 360. قال الحافظ ابن حجر هو أول من صنف في علوم الحديث كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي في الحديث. من واضعه رواية؟ واضعه رواية أبو بكر محمد بن مسلم الزهري المتوفى سنة 124 بأمر عمر بن عبد العزيز، حيث كانوا قبل ذلك يعتمدون على الحفظ، فلما خاف عمر بن عبد العزيز وكان على رأس المئة الأولى من ذهاب العلم بموت العلماء كتب إلى الآفاق انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاجمعوه. ما حده دراية؟ حده دراية علم بقواعد يعرف بها أحوال الراوي والمروي. ما حده رواية؟ حده رواية هو نقل أقوال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله وتقريراته. ما غايته دراية؟ أي فائدته؟ غايته دراية هي معرفة المقبول والمردود. ما غايته رواية؟ غايته رواية الفوز بسعادة الدارين. ما ثمرته دراية ورواية؟ ثمرته دراية ورواية هي العصمة من الخطأ في نقل ذلك. ما موضوعه دراية؟ موضوعه دراية المتن والسند. ما موضوعه رواية؟ موضوعه رواية ذات رواية ذات النبي.
رواية ذات النبي.
موضوعه رواية ذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حيث أقواله وأفعاله وتقريراته. ما معنى الموضوع؟ معنى الموضوع هو كل ما يبحث فيه الفن. ما استمداده دراية ورواية؟ استمداده دراية من أحوال السند والمتن، وأما استمداده رواية فمن أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. ما نسبته دراية ورواية؟ نسبته دراية ورواية أنه من العلوم الشرعية. ما فضله دراية ورواية؟ فضله دراية ورواية أنه من أشرف العلوم، إذ به يعرف الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما حكمه دراية ورواية؟ حكمه دراية ورواية الوجوب العيني عند الانفراد والكفائي عند التعدد. ما هو المتن لغة واصطلاحا؟ ولما سمي بذلك؟ ولما سمي بهذا الاسم؟ المتن لغة من المتانة وهي الصلابة، واصطلاحا غاية ما ينتهي إليه السند من الكلام، وسمي متنا لأن المسند يقويه بالسند. ما هو السند لغة واصطلاحا ولماذا سمي بهذا الاسم؟ السند لغة من الاستناد وهو الاعتماد، واشتقاقه من السند وهو سفح الجبل، ومنه قول النابغة الذبياني يا دار ميت بالع يا دار ميت بالعل يا دار ميت بالعلياء فالسند أقوت وطال أقوت وطال عليها سالف الأبد. واصطلاحا الإخبار عن رواية الحديث، وسمي سندا لأن الناقل يعتمد عليه في نقل المتن.
طيب يكفي لهما، يعني نحاول أن نقرأ جملة من الكتاب ثم نعلق عليها بما يتيسر، وإلا أغلب الأشياء التي مرت معنا هي واضحة، وإنما نعود إليها لنبين ما يحتاج إلى بيان. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بسبب تأليفه لهذه الرسالة، بدأ ببيان المسائل التي يبدأ بها في العادة عند التأليف أو التدريس في فن من الفنون، وهي المسائل المتعلقة بتعريف الفن، ما هو هذا الفن أو هذا العلم، وما ثمرته، ومن واضعه، وما موضوعه، وما أهميته، ومن أين استمد. هذه المسائل جرت عادة العلماء المتأخرين أن يبينوها في مقدمات هذا الفن، فبدأ الوالد رحمه الله بذلك. فأول سؤال: ما اسم هذا الفن؟ مر معنا أن هذا الفن أو هذا العلم له أسماء عديدة، منها علوم الحديث، كما مر معنا في تسمية كتاب الحاكم، سمى كتابه معرفة علوم الحديث، وكذلك ابن الصلاح اسم كتابه تاما معرفة أنواع علوم الحديث، وأيضا يسمى أصول الحديث لأنه يبين الأصول والقواعد التي ينبغي لطالب الحديث أن يعرفها ليستفيد ويفيد في هذا العلم. واشتهر في هذا العصر المتأخر تسمية هذا الفن بمصطلح الحديث، لأن جانب المصطلحات يأخذ شطرا مهما أو جانبا مهما من هذا الفن، لأن القضايا التي نتكلم عليها في هذا الفن من أهمها قضايا المصطلح، يعني هناك عدة قضايا يتكلم عليها أي باحث في هذا الفن، فن علوم الحديث، منها أولا المصطلح، المصطلح كتسمية مجرد اسم، ثم إذا عرفت المصطلح ما تعريفه، ثم إذا عرفته ما هي محترزات هذا التعريف، ما الذي يخرج بهذا التعريف. إذا عرفت التعريف والمحترزات بعد ذلك تنتقل إلى المثال، ما هي أمثلة هذا المصطلح، ثم إذا عرفت المثال ما حكم هذا المصطلح، ثم المسألة الأخيرة ما هي المصنفات التي صنفت في هذا المصطلح، إما تأصيلا وإما جمعا لأفراد هذا المصطلح. هذه هي القضايا الست التي نتكلم عليها في هذا الفن في العادة، لا ينبغي لمن يدرس هذا الفن حتى يتكلم على هذه القضايا الست، وإن شئت جعلتها خمسا وجعلت التعريف والمحترزات شيئا واحدا. فإذا نعيدها مرة أخرى: أولا المصطلح، ثم تعريفه ومحترزاته، ثم مثاله، ثم حكمه، ثم ماذا صنف فيه من مصنفات. يعني هذه القضايا الخمسة إذا ضبطتها فإنك تضبط هذا الفن. طيب، فإذا اسم هذا الفن في هذا العصر المتأخر مصطلح الحديث، وقد تتبعت بعض كتب المصطلح وعلوم الحديث المتأخرة، فوجدت أن من أوائل من شهر هذه التسمية الملا علي قاري شارح نزهة النظر، نعم هو من أوائل من شهر هذه التسمية، توجد لكن يعني كتسمية لهذا الفن وجدت أن من أوائل من شهرها الملا علي قاري، وهو من علماء القرن الثاني عشر الهجري. طيب، من واضعه دراية؟ مر معنا أن أول من أفرد هذا الفن بالتصنيف هو الحافظ الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي المتوفى 360. ولماذا لم نعد الإمام الشافعي هو أول من صنف، أو الترمذي أو أبا داود؟ لما مر معنا أن هذه التصانيف إما أنها لم تكن تصانيف متخصصة في هذا الفن مثل كتاب الرسالة فهو في أصول الفقه، أو أنها رسائل لطيفة الحجم لم تحاول استيعاب هذا مسائل هذا الفن، ولم يقصد أصلا أصحابها أن يجمعوا مسائل هذا الفن فيها، وإنما جاءت فيها على سبيل التبع. فلذلك أول من صنف في هذا الفن هو الرامهرمزي، باعتبار أنه قصد إلى تصنيف كتاب لا يتكلم فيه إلا على علوم الحديث. نعم، فلذلك تكلم فيه على قضايا مهمة في الجرح والتعديل، وفي ضبط أسماء الرواة، وفي آداب الرواية وأنواع التحمل. نعم، فلذلك من جاء من بعده كالخطيب البغدادي وابن الصلاح وغيرهم استفادوا من كتاب المحدث الفاصل فائدة مهمة، وخاصة في نقل كلام المتقدمين في هذه المسائل التي تطرق لها. وكتاب المحدث الفاصل مطبوع متداول بين أيدي طلبة العلم. من واضعه رواية؟ إذا عرفنا من وضعه دراية، أولا قبل أن أدخل في من واضعه رواية، ربما كان الأولى أن نتكلم على الدراية والرواية ما هي. نعم، الرواية المقصود بها كيفية نقل الحديث، كيف تروي الحديث، كيف تنقله، كيف تتحمله وتؤديه إلى غيرك. هذه هي الرواية، كيف تتحمل الحديث، يعني كيف تسمعه، كيف تقرأه، كيف تجاز به، وكيف تؤديه بعد ذلك أنت بعد أن تصبح أهلا لذلك، كيف تؤديه إلى غيرك من طلبة العلم. هذا ما يتعلق بالرواية. يعني مثلا الطالب يسمع على شيخه صحيح الإمام البخاري، الشيخ يقرأ والطالب يسمع، أو الطالب يقرأ صحيح الإمام البخاري على شيخه، هذه تسمى رواية. القراءة، السماع، الإجازة تسمى ماذا؟ رواية. ثم بعد ذلك الطالب نفسه بعد عمر، بعد أن يتأهل ويتقوى في هذا العلم، يروي هذا الصحيح عن شيخه، فهذه أيضا رواية. إذن الرواية متعلقة بالتحمل وبالأداء. أما الدراية فيعني المشهور أنها تتعلق بجانب الصناعة الحديثية. ما هي الصناعة الحديثية؟ الصناعة الحديثية يعني معرفة هذا الحديث صحيح، هذا الحديث ضعيف، معرفة هذا الراوي ثقة، هذا الراوي الآخر ضعيف. نعم، معرفة أن هذا الإسناد متصل أو منقطع، هذه تسمى إيش؟ دراية. الدراية هي معرفة الأمور الصناعية التي تتعلق بقبول الحديث أو رده، هذه هي الدراية. وفي كلام المتقدمين الدراية أوعب من ذلك وأشمل، فتشمل الجانبين، تشمل الجانب الصناعي، الصناعة الحديثية، وتشمل أيضا الجانب الفقهي. فالدراية تشمل معرفة ثبوت الحديث، ومعرفة حال الراوي والمروي، ومعرفة فقه الحديث وما يدل عليه من معاني وما يستنبط منه من أحكام. إذن عرفنا الرواية والدراية ما المقصود بهما. طيب، إذا الدراية من الناحية الصناعية أول من صنف فيها من؟ من يا أخوان أنتم معي؟ الرامهرمزي. الرواية أول من صنف فيها، بمعنى أن من هو أول من جمع كتابا في علم الحديث؟ من أول من جمع كتاب يروي فيه الحديث؟ من هو؟ يقول الشيخ أول من جمع كتابا في علم الحديث، أو أول من وضع هذا العلم في الكتب ودونه على سبيل التدوين، لا على سبيل مثلا يعني مراجعة المحفوظ وكذا، الزهري محمد ابن شهاب الزهري رحمه الله المتوفى سنة 124، وكان استجابة لأمر الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فإنه أرسل في الآفاق يقول لأهل العلم: انظروا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه. فممن استجاب لهذا لجمع الحديث مخافة أن ينسى ومخافة أن يذهب الزهري رحمه الله، فإنه من أوائل من جمع وصنف في هذا العلم. طيب، ما حده دراية؟ حده دراية علم بقواعد يعرف بها أحوال الراوي والمروي. إذن علم المصطلح أو علوم الحديث المقصود بها علم تعرف به أحوال الراوي والمروي، وإن شئت قلت أحوال السند والمتن، يجوز هذا ويجوز هذا. أحوال الراوي والمروي، نحن في علم الحديث ماذا عندنا؟ عندنا حديث، الحديث كيف يصل إلينا؟ يصل إلينا بإسناد، وهذا الإسناد يتكون من شيئين: يتكون من الرواه، ويتكون من الصيغ التي يروي بها الرواه. والجزء الثاني من الحديث هو إيش؟ المتن. المتن، فعلم الحديث دراية يعرفك بحال الراوي الذي هو هؤلاء الرواة الذين يروون الحديث، وكيف يروون، ما هي الصيغ التي يستعملونها، وما دلالاتها، ما معنى حدثنا، ما معنى أخبرنا، متى تستعمل حدثنا، متى تستعمل أنبأنا، عن هل تفيد الاتصال أو تفيد الانقطاع. فهذا العلم يبين لك ذلك، يبين لك هذا الراوي متى تقبله، هذا الراوي الذي يقول حدثنا وأخبرنا وعنه، متى تقبل حديثه؟ نعم، تقبل حديثه إذا كان بالوصف الفلاني، مثلا ثقة، عدل، ضابط، فهذا العلم يبين لك ذلك. ويبين لك حال المروي الذي هو المتن، سيأتينا تعريف الإسناد والمتن في ما سيأتي إن شاء الله. يبين لك هذا المروي ما حاله، هل هو صحيح، هل هو سقيم، هل فيه علة خفية، هل فيه علة غامضة. فهذا العلم يبين لك هذه الأمور، ويستمل على قواعد توضح هذه الأشياء. ما حده رواية؟ ما تعرفه من ناحية الرواية؟ نقل أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. الرواية، الذي يروي الحديث هو الذي يحدثنا بأحاديث فيها أقوال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو أفعال أو تقريرات، هذا من حيث الرواية. طيب، إذا عرفنا الدراية والرواية، ما الغاية، ما الهدف من معرفة هذا العلم؟ الغاية من دراية هذا العلم معرفة المقبول والمردود، هذه هي الغاية الأساسية، وكفى بها ثمرة، أنك تميز بين الصحيح والسقيم، الضعيف الموضوع، الثابت من غير الثابت، الثقة من الضعيف، لا يمكن أن تميز حتى تعرف هذا العلم. ما غايته من حيث الرواية؟ غايته الفوز بسعادة الدارين، وهذه غاية عامة، كل العلوم الشرعية إنما يطلبها طالب العلم لتقربا إلى الله عز وجل، ليحوز فضل طلب العلم ويحوز ما فيه من الأجر. نعم، فهذه غاية أو هدف عام من أهداف طلب الحديث وروايته. ما ثمرته دراية ورواية؟ ثمرته دراية ورواية هي العصمة من الخطأ في نقل ذلك، وربما كان يعني يمكن الاكتفاء بما سبق من غاية الدراية، قلنا معرفة المقبول والمردود، كذلك غاية الرواية والدراية العصمة من الخطأ التي هي معرفة المردود لكي لا يقع في الخطأ في الرواية والنقل. ما موضوعه دراية؟ موضوعه دراية المتن والسند. الموضوع سيأتينا، يعني المقصود به الأمور التي تبحثها في هذا العلم هو الموضوع. طيب ما هي الأمور التي تبحثها في هذا العلم؟ السند والمتن. طيب ما موضوعه رواية؟ موضوعه رواية ذات النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أقواله وأفعاله وتقريراته. ولو مثلا قيل موضوعه رواية أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته لكان أيضا صوابا، يعني ما نحتاج إلى قولنا ذات النبي صلى الله عليه وسلم، هي وردت في كلام أهل العلم، لكن لو اقتصرنا على أن نقول إن موضوع هذا العلم من حيث الرواية أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، نعم، وألحقنا مثلا صفاته الخلقية والخلقية لكفى ذلك، نعم. طيب ما معنى الموضوع؟ الموضوع هو كل ما يبحث فيه الفن، يعني لن مر معنا ما موضوعه دراية، فيستشكل السائل إيش هو الموضوع، هو القضية التي تبحثها في الفن هي الموضوع، نعم. الصحيح هذا موضوع، الحسن هذا موضوع، ما معنى الصحيح، ما معنى الحسن، ما شروطهما؟ فهذا المقصود بالموضوع أي ما يبحث في الفن. ما استمداده دراية ورواية؟ استمداده دراية من أحوال السند والمتن، يعني ثبوت هذا السند وصحته أو ضعفه وكيف يعرف ذلك، من هذه القضايا استمد هذا العلم من حيث الدراية. وأما استمداده رواية فمن أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم، نعم، يعني هذا أيضا متعلق بالموضوع، متعلق بالموضوع، أي موضوع الرواية هو أفعال رسول الله وأقواله صلى الله عليه وسلم وتقريراته. ما نسبته دراية ورواية؟ يعني هذا العلم ينسب إلى أي العلوم؟ هل هو علم طبيعي أو علم رياضي أو علم شرعي؟ نعم، علم شرعي، فهو منسوب إلى العلوم الشرعية، ليس علما طبيعيا يتعلق بالهندسة والكيمياء والفيزياء، وليس علما رياضيا مثل الرياضيات والجبر والمقابلة، نعم، بل هو علم إيش؟ شرعي يتعلق بالعلوم الشرعية. وكما سبق هو من علوم الآلات والوسائل، أما غايته فعلم الحديث نفسه، علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تعرف الحديث وتعرف صحته وضعفه، الوسيلة إلى ذلك علم مصطلح الحديث أو علوم الحديث. طيب ما فضله دراية ورواية؟ يعني يسأل سائل يقول يعني أنا أتعب في دراسة هذا الفن وأدرس الكتب المختصرة والمطولة وأحفظ منظومات، لماذا أبذل هذا الوقت والجهد الكثير؟ نعم، الفضل هذا العلم يبين ذلك، لأن هذا العلم من أشرف العلوم. لماذا هو من أشرف العلوم؟ إذ به يعرف الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن تعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقتدي به وتعمل بها حتى تعرف هذا العلم، أو تجد شخص عرف هذا العلم يعرفك بتلك السنة، لأنه ليس كل ما يروى صحيح وليس كل ما يروى ويتناقل مقبول، نعم، فلا بد إذن من دراسة هذا الفن ليمكنك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته عليه الصلاة والسلام. ما حكمه دراية ورواية؟ هو كسائر العلوم، نعم، إذا لم يكن في البلد إلا أنت ولا يوجد طالب حديث فيها فهو واجب عليك وجوبا عينيا، وإلا فوجوبا كفائيا إذا كان قام به البعض سقط عن الآخرين. ما هو المتن لغة واصطلاح؟ قلنا إن علوم الحديث ومصطلح الحديث هو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن أو أحوال الراوي والمروي. طيب ما هو المتن؟ وقدم المتن لأنه الغاية. نعم، ما هو المتن؟ المتن في اللغة مأخوذ من المتانة وهي الصلابة، وأما في الاصطلاح فغاية ما ينتهي إليه السند من الكلام. وبعضهم يقول المتن نعم غاية ما ينتهي إليه السند من الكلام، يعني هذا المروي بالإسناد إذا انتهى الإسناد ينتهي بك إلى ماذا؟ إلى المتن. يعني مثلا الإمام البخاري يقول أخبرنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. من الحميدي إلى عمر رضي الله عنه هذا الإسناد، نعم، نهاية السند هذا المتن إنما الأعمال بالنيات، فما ينتهي إليه السند هو إيش؟ المتن. فمتن هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث. طيب لماذا سمي متنا؟ سمي متنا لأن المسند يقويه بالسند. ما معنى يقويه بالسند؟ المحدثون يقولون الحديث الذي لا إسناد له لا أصل له. لا أصل له تعرفون إيش معناها؟ معناها يساوي موضوع ما له أي قيمة. الحديث الذي لا إسناد له لا أصل له، بمثابة إيش؟ الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل مثلا ما يقوله الناس من تعلم لغة قوم أمن مكره، هذا لا أصل له، نعم، بمعنى لا إسناد له، لا يوجد حديث بهذا اللفظ. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع، هذا كلام نسمعه من كلام الناس ويوجد في بعض كتب أهل العلم لكن لا أصل له، لا إسناد له. نعم، فالحديث الذي لا إسناد له هذا لا قيمة له. فالمحدث حينما يروي بالسند، نعم، يعطي هذا الحديث شيء من القوة، نعم، يعطي هذا المتن شيء من القوة. فإذا سمي المتن متنا لأن المسند ماذا؟ يقويه بروايته بالإسناد. طيب هذا الإسناد ما هو؟ الإسناد والسند ما هو؟ السند في اللغة مأخوذ من الاستناد وهو الاعتماد، يعني يستند الواحد على الوسادة يعتمد عليها، واشتقاقه من السند وهو سفح الجبل، ومنه قول النابغة الدبياني يا دار ميت بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد، وفي يعني رواية الأمدي وطال عليها سالف الأمدي بالميم. نعم، طيب أما في الاصطلاح الإسناد هو الإخبار عن رواة الحديث. الإسناد هو الإخبار عن رواة الحديث، تقول للمحدث اذكر لي سندك فيقول حدثني فلان أخبرني فلان عن فلان، فهذا الإخبار الذي يخبر به بقوله حدثني فلان عن فلان هذا يسمى بالإسناد أو السند. أيضا يمكن أن يقال السند هو الطريق إلى المتن. باختصار السند هو الطريق إلى المتن، فإن شئت قلت السند هو الإخبار عن المتن، أو إن شئت الإخبار عن رواة الحديث، أو إن شئت قلت السند هو الطريق إلى المتن. طيب اقرأ.
قال رحمه الله ما هو الخبر لغة واصطلاحا؟ الخبر لغة النبأ، واصطلاحا الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو الحديث لغة واصطلاحا؟ الحديث لغة يطلق على معنيين، أحدهما بمعنى الجديد ضد القديم، والآخر بمعنى الكلام، ومنه قوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا. وفي الاصطلاح مرادف للخبر على الصحيح. ما هو الأثر لغة واصطلاحا؟ الأثر لغة البقية، واصطلاحا الموقوف على الصحابي، والمقطوع كما سيأتي إن شاء الله في محله. ما هي السنة لغة واصطلاحا؟ السنة لغة الطريق، واصطلاحا مرادفة للحديث والخبر. ما هو المسند بالكسر؟ المسند بالكسر راوي الحديث بإسناده، سواء كان عن علم به أو ليس له إلا مجرد الرواية. وأما المسند بالفتح فسيأتي إن شاء الله في محله.
نعم يكفي إلى هنا. طيب، يعني ماذا ما زلنا في مقدمات هذا الفن؟ يعني هناك مصطلحات سنحتاج إليها كثيرا في معرفتها، فقدم الوالد رحمه الله كتابه بذكرها، منها الخبر. ما المقصود بالخبر؟ الخبر في اللغة النبأ، وفي الاصطلاح الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يطلق على غير ذلك. نعم، تطلق الأخبار على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطلق على أعم من ذلك، لكن في باب الحديث وفي كتب علوم الحديث إنما يعنون بها إيش؟ يعنون بها الأحاديث المرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن في مثلا كتب التواريخ ربما عنوا بها أمورا أخرى، الخبر يصبح أي رواية فيها قصة عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يسمون المؤرخ بالأخباري، أي صاحب الأخبار وصاحب التاريخ، فيميزون بين المحدث وإيش؟ والأخباري، المحدث الذي يشتغل بعلم الحديث، والأخباري الذي يشتغل بعلم الأخبار وهي السير والتواريخ. نعم. طيب، لكن هنا في هذا الفن الخبر مرادف للحديث، والمصطلحات يا أخوان يختلف معناها بحسب الفن الذي ذكرت فيه. نعم، يعني مثلا المسند عندنا في علم الحديث غير المسند في علم البلاغة، وليس كذلك. نعم، الخبر هنا في علم الحديث ليس هو الخبر في علم التاريخ، فإذن المصطلح بحسب الفن الذي يتكلم فيه مصنفه. طيب، أما الحديث ففي اللغة يطلق على معنيين. المعنى الأول أن الحديث بمعنى الجديد، الشيء الجديد يقال له حديث، لذلك نقول نحن العصر الحديث لأنه جديد. نعم. وأما المعنى الثاني فالحديث بمعنى الكلام، ومنه قوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، أي كلاما وقيلا. وفي الاصطلاح الحديث مرادف للخبر، يعني أن الحديث والخبر المقصود بهما ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من قوله أو من فعله أو من تقريراته أو من صفاته الخلقية أو الخلقية. أما الأثر ففي اللغة البقية، بقية الشيء، وفي الاصطلاح هو الموقوف على الصحابي أو المقطوع، يعني الأثر هو ما روي عن الصحابة أو التابعين، هذا يسمى أثرا. وفي اصطلاح بعض أهل العلم من الخراسانيين الأثر لا يطلق إلا على المروي عن الصحابي فقط، أهل خراسان لا يطلقونه إلا على المروي عن الصحابي أي الموقوف كما سيأتي. وقد يطلق الأثر على الحديث، لذلك تجدون مثلا كتاب شرح معاني الآثار للطحاوي، يعني بالآثار الأحاديث. نعم، ولذلك ينسبون من يعتني بالحديث بقولهم أثري، أي أنه معتني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فقد تطلق أو قد يطلق الأثر والآثار على الأحاديث، لكن في الأكثر أن المراد بالأثر ما روي عن الصحابة أو التابعين من أقوالهم وأفعالهم. ما هي السنة؟ هنا أيضا يأتينا قضية المصطلح. السنة مثلا في الأصول، أصول الفقه، لا يلزم أن يكون تعريفها هو تعريفها في الحديث. فالسنة هنا مرادفة للحديث والخبر، أي أن السنة هي ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره عليه الصلاة والسلام. أما السنة في علم الأصول فمثلا السنة بمعنى ما ليس بواجب عن مستحب، نعم. السنة في علم العقائد، نعم، أيضا معناها آخر، يعني السنة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. طيب، نعم. المسند، تكلمنا على الإسناد، ننتقل بعد ذلك إلى هذا الراوي الذي يروي بالإسناد ماذا يسمى؟ يسمى في اصطلاحهم بالمسند، بالكسر، بكسر النون، أي راوي الحديث بإسناده. وهذا المسند لا يلزم أن يكون عالما بما يروي، بمعنى أنه يعرف صحته وضعفه، يعرف فقهه ويستطيع أن يستنبط منه، لا يلزم ذلك. قد يكون مسندا وهو لا يدري هل هذا صحيح أم ضعيف، وقد يكون مسندا وهو لا يعرف معاني هذا الحديث وما يستنبط منه.
قال رحمه الله: ما هو المحدث والحافظ والحجة والحاكم؟ المحدث هو العالم بطرق الحديث وأسماء الرواة والمتون، وأما الحافظ فهو من حفظ 100,000 حديث متنا وإسنادا ولو بطرق متعددة، ووعى ما يحتاج إليه. والحجة هو من حفظ 300,000 حديث. ألف حديث بأسانيدها. والحاكم هو من أحاط علمه بجميع الأحاديث المروية متنا وإسنادا وتعديلا وتاريخا. قال محمد بن حبيب الله الجكني الشنقيطي في هدية المغيث نظم أمراء الحديث: فطالب الحديث من قد شرع فيه ابتداء بعدما ترعرع، وناقل الحديث بالإسناد يدعى بمسند بلا انتقاد. وكان له علم به أو ليس له إلا رواية الحديث مكملة، وذا هو الراوي لديه ميضا كطالب لم يك حاز فيضا. فمن درى رجال ما قد حدث به وما روادعه المحدثا، ولقدمون رادفوا الحافظ مع محدث أكثر ما منه جمع، والمتأخرون كالخطيب والحافظ المزي ذي التنقيب، قد غايروا بينهما بما جرى عليه في الفن اصطلاح الكبرى. عليه في الفن اصطلاح الكبرى.
بما جرى عليه في الفن اصطلاح، وأنا قلت اصطلاح لأنه فاعل جرى. عندك شيء ثاني؟ بدل من الفن.
نعم.
طيب.
جزاك الله خير. فمن وعى 100,000 تشرقوا.
مئة. الألف في مئة هذا ليفرق بين منه. هذا من دقة الكتاب قديما، فيخافون أن كلمة مئة تحرف إلى من، فلذلك وضعوا هذا الألف. لكن هي مئة، الألف هذا لا ينطق. نعم. مثل واو عمرو لا تنطق، ذلك هذا خطأ على ألسنة الناس تقولون عمرو، هذا خطأ، وعمر مثل زيد. نعم.
فمن وعى مئة ألف تشرق من الحديث حافظ محقق، درى من الحديث ما صح وما من اصطلاح الفن فيه علما، هو الذي يرجع في التجريح إليه والتعديل والتصحيح، وصرح المزي بأن يكون ما قد فاته أقل مما علما. وابن شهاب قد
أقل
علم قل
أقل أحسن الجادة.
وصرح المز بأن يكون ما قد فاته أقل مما علما. وابن شهاب قد روى مقالا وابن شهاب قد رووا مقالا عنه له قد مال حيث قالا، لا يولد الحافظ إلا بعدا مضي 40 عاما سردا. وإن صح من غير واو
بلا واو. هو فائدة القراءة يا أخوان، تشكلون ما يحتاج إلى شكل وتصححون ما وقع من خطأ مطبعي. نعم، ما نقرأ للبركة يا أخوان فقط. لا شك أن العلم مبارك، لكن أهم أهمية القراءة في تصحيح ما يقع في الكتاب. نعم،
جزاكم الله خير. إن صح ذا فرتبة الكمال في الحفظ قد عني بلا إشكال، وإن وعى من فوق هذه المرتبة منه 300 مهذبة. منه 300 مهذبة من الألوف مسندا فحجة. من الألوف مسندا فحجة، إذ قد وعى ما سهل المحجة، وربما الحافظ كان حجة. وربما الحافظ كان حجة حيث ارتقى لخوض تلك اللجة، ومن أحاط بجميع السنة فحاكم أعظم بها من منة.
يعني هذه مصطلحات تمر على ألسنة أهل الحديث، بينها الوالد هنا رحمه الله تعالى، فمنها المسند والمحدث والحافظ والحاكم، نمر عليها مرور سريع لأن نحن ما زلنا في المقدمات يا أخوان، وأنا أخشى أن هذه المقدمات ستأخذ منا وقتا أكثر من وقت لب هذا الفن وموضوعه، فلذلك أمر عليها مرورا سريعا. المسند الذي يروي بالإسناد. نعم. أما المحدث فكما بيّن الشيخ أنه العالم بطرق الحديث وأسماء الرواة والمتون، يعني بكثرة ممارسته لهذا العلم صار يحفظ متونا كثيرة، ويعرف أحوال الرواة، ويعرف ضبط أسمائهم، ويميز بين المتفق والمفترق منهم والمؤتلف والمختلف. هذا بسبب ممارسته وحفظه ومروره على ألوف الأحاديث. وبعضهم قال إن المحدث الحافظ الفرق بينه وبين المحدث أن الحافظ يحفظ كم؟ 100,000 حديث، ليس متونا فقط بل بالأسانيد. ومئة ألف حديث بالأسانيد لابد أن يكون فيها تكرار، بمعنى أن الحديث الواحد يروى بأسانيد عديدة. نعم، فالمقصود بمئة ألف هنا تكرار هذه الأسانيد، يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات الذي مر، يعني ذكر أهل العلم أنه رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري الذي يرويه عن علقمة عن عمر رضي الله عنه، رواه أكثر من 200 نفس، فإذا صار كأنه 200 حديث. نعم، فإذا هذه الأرقام التي نسمعها 200,000 300,000 1,000,000 يعني مليون، هذه بتكرار الأسانيد، أن الحديث الواحد له ربما عشرات الأسانيد. نعم، فمن يحفظ 100,000 حديث بالأسانيد فهذا يسمى حافظا. وفوقه الحجة الذي يحفظ 300,000 حديث بأسانيدها، وفوقهما الحاكم الذي لا يشذ عنه من الأحاديث وأسانيدها إلا ما ندر. وهذه المسميات لا شك أنها في الأعصار المتقدمة كانت موجودة، لكن في الأعصار المتأخرة أصبحت من الندرة بمكان. يعني الإمام أحمد رحمه الله يقول أبو زرعة لعبد الله بن الإمام أحمد: إن أباك يحفظ 1,000 حديث. فقال عبد الله: كيف عرفت ذلك؟ قال: ذاكرت عليه الأبواب. نعم. والإمام البخاري يقول: أحفظ 100,000 حديث صحيح، وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح. فهذه الأرقام في الأعصار المتقدمة كانت موجودة، نعم، بل حتى في الأعصار المتأخرة مثل يعني عصر الشيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي مثلا، يقولون: الحديث الذي لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث. فكان موجودا، لكن في الأعصار المتأخرة والأعصار التي نحن فيها أصبح نادرا ويكاد لا يكون موجودا، وإنما الموجود سعة الاطلاع وسعة المعرفة. وهذه سعة الاطلاع وسعة المعرفة لا شك أنها أيضا مهمة وتقوم بما يلزم من ناحية هذا العلم. طيب، المنظومة هذه التي ذكرها، يعني لو علقنا عليها بيتا بيتا يذهب الوقت، نمشي لأنها واضحة وليس كذلك؟ طيب.
قال رحمه الله: إلى كم ينقسم الخبر؟ ينقسم الخبر إلى قسمين: الأول الآحاد، والثاني المتواتر. ما هي الآحاد وإلى كم تنقسم؟ الآحاد جمع واحد، وهو لغة ما يرويه شخص واحد، واصطلاحا كل حديث لم يستوفي شروط المتواتر الآتية. وأقسامه ثلاثة: الأول المشهور، وهو لغة من الشهرة وهي الوضوح، وفي الاصطلاح ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، ويسمى بالمستفيض على قول. وينقسم المشهور قسمين: القسم الأول المشهور على ألسنة الناس، وقد ألفت في هذا النوع كتب، منها المقاصد الحسنة للسخاوي، والدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي. وهذا النوع يكون صحيحا ويكون حسنا، ويكون ضعيفا كحديث الأذنان من الرأس. ومثاله صحيحا: إنما الأعمال بالنيات. ومثال الحسن منه: طلب العلم فريضة على كل مسلم. القسم الثاني من المشهور المتواتر سيأتي إن شاء الله. والقسم الثاني من الآحاد العزيز، وهو لغة من العزة وهي القوة، واصطلاحا كل حديث رواه اثنان فقط. والثالث الغريب، وهو لغة من الغربة وهي الانفراد، واصطلاحا كل حديث رواه راو واحد. الغريب قسمان: الأول الفرد المطلق، وهو كل حديث لم يروه عن الصحابي إلا واحد من التابعين، كحديث الولاء لحمة النسب. نعم.
الولاء لحمة كلحمة النسب.
كحديث الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. روي مرفوعا تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد يتفرد به عن ذلك المتفرد. مثاله حديث: الإيمان 70 شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 70 من الإيمان. تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح. والثاني من الغريب الفرد النسبي، وهو كل حديث تفرد بروايته تابع التابعي، كأن يروي الحديث أكثر من واحد عن الصحابي ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. وسمي هذا نسبيا باعتبار رواية الواحد وهو تابع التابعي، مشهورا باعتبار أول السند وهو كثرة رواته من التابعين. وقد كره مالك الغريب حيث قال: شر العلم الغرائب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. وقال الإمام أحمد: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وغالبها عن الضعفاء. قال علي بن الحسين: ليس من العلم ما لا يعرف، إنما العلم ما عرف وتواطأت عليه الألسن. ما هو المتواتر لغة واصطلاحا؟ المتواتر لغة من التواتر وهو التتابع، واصطلاحا كل حديث نقله جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة عن مثل تواطؤهم على الكذب عادة عن مثلهم من أول الإسناد إلى آخره، كما قال الناظم: وهو أن تروي جماعة سلب عن مثلهم تواطؤ على الكذب عن مثلهم وهكذا للانتهاء لمخبر به فكن منتبها. وشروطه أربعة: الأول أن يكون الإخبار عن علم لا عن ظن، والثاني أن يكون علمهم ضروريا مستندا إلى محسوس، والثالث أن يستوي طرفاه وواسطته في هذه الصفات وفي كمال العدد، الرابع كثرة العدد بلا حد وله أمثلة كثيرة، منها حديث الحوض من رواية نيف وخمسين صحابية، وحديث المسح على الخفين من رواية 70 صحابية، وحديث نضر الله امرئا سمع مقالتي الحديث من رواية 30 صحابية، وحديث أنزل القرآن على 7 أحرف من رواية 27 صحابية، وحديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة من رواية 20 صحابية، وحديث رفع اليدين من رواية 50 من الصحابة. وقد روى الرفع من الصحابة 50، قال صاحب الإصابة. وقد ألفت فيه كتب أشهرها الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة للسيوطي، ونظم المتواتر الكتاني.
ابتدأ الشيخ رحمه الله في الكلام على مسائل الفن وقضاياه من هذا الموضع، من حيث ذكر انقسام الأخبار إلى نوعين، إلى آحاد ومتواتر، وبدأ بالقسم الأول وهو الآحاد. وضابط الآحاد هو الحديث الذي لم يبلغ حد التواتر، والتواتر سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. طيب، وحديث الآحاد ينقسم إلى 3 أقسام: القسم الأول الحديث المشهور، والثاني العزيز، والثالث الغريب. أما المشهور فذكر الشيخ رحمه الله أنه مأخوذ من الشهرة في اللغة وهي الوضوح، وفي الاصطلاح ما رواه 3 فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. فالحديث الذي يرويه 3 فأكثر فهذا يسمى مشهورا. وبالإمكان أيضا نفسر 3 بالطرق، يعني نقول الحديث الذي له 3 طرق هذا فأكثر فهذا يسمى إيش؟ مشهورا. لأنه لا يراد بقولهم 3 أي 3 رواة، لأنه ربما يروي الحديث 3 رواة عن راو واحد فيعود من كونه مشهورا إلى كونه غريبا. فالأعداد هنا التي تذكر متعلقة بالطرق وليست بالرواة. تفرقون بين الطريق والراوي. الطريق يعني الإسناد، الراوي يعني الشخص. نعم، فثلاثة أي ثلاثة طرق، يكون للحديث ثلاثة طرق فأكثر، هذا يسمى إيش؟ يسمى مشهورا. وله إطلاق آخر بينه الشيخ، لكن دعونا مع ثلاثة طرق. ما مثاله؟ من أمثلته حديث من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله لجاما من نار. هذا الحديث مشهور من حيث طرقه، يعني له طرق كثيرة. يعني مثلا أخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد، وأخرجه ابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو بإسناد آخر، وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس بإسناد ثالث، وابن ماجه من حديث أنس وحديث أبي سعيد بإسناد الرابع، وأخرجه أبو يعلى من حديث ابن عباس بإسناد إيش؟ خامس، وأخرجه الطبراني من حديث طلق بن علي بإسناد سادس. كم إسناد الآن؟ ستة. هل هذا الحديث مشهور أو غير مشهور؟ مشهور، لأن رواه ثلاثة فأكثر، يعني هنا أكثر من ثلاثة، ستة. فإذا من أمثلة الحديث المشهور بمعنى تعدد الطرق ثلاثة فأكثر من أمثلته هذا الحديث، من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار. المشهور ربما أطلق بمعنى آخر لا يتعلق بالطرق، وهو المشهور على الألسنة، يعني يشتهر على ألسنة الناس دون نظر هل له إسناد أو أسانيده متعددة أو ليست بمتعددة. هذا الشهرة هنا من حيث الشيوع والديوع بين ألسنة الناس، سواء كانوا عامة أو كانوا من أهل العلم. ولذلك قالوا حتى الشهرة نسبية، في شيء يشتهر بين المحدثين، وفي شيء يشتهر بين الفقهاء، وفي شيء يشتهر بين حتى العامة. يعني المحدثون مثلا حديث من كذب عليه متعمدا، شهرته لفظية وإسنادية. حديث المسلمون من سلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، نعم، شهرته لفظية وأيضا إسنادية. وبين العامة أحاديث بعضها يصح وبعضها إيش؟ لا يصح، وهي يعني كثيرة، وضربت أمثلة قبل قليل بحديثين لا أصل لهما. وقد اعتنى العلماء بهذا النوع الثاني. النوع الأول لا أعلم فيه تصنيفا مفردا، يعني عالم من العلماء جمع لنا الأحاديث التي رويت بطرق متعددة مشهورة، أنا بحسب علم القاصر لا أعلم فيه كتابا. لكن النوع الثاني وهو الذي اشتهر على الألسنة فهذا فيه كتب كثيرة، لأن الناس بأمس الحاجة إليه، من ذلك كتاب المقاصد الحسنة فيما اشتهر من الأحاديث على الألسنة للحافظ السخاوي رحمه الله، وهو أهم كتاب صنف في هذا النوع، وكذلك كتاب السيوطي الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، وكلا الكتابين مطبوعان. نعم، هذه الأحاديث المشتهرة منها ما يكون حسنا، مثل أنه هو مشتهر على ألسنة الفقهاء حديث الأذنان من الرأس. نعم، هذا حديث حسن ومشتهر في كتب الفقهاء، ومنها ما يكون صحيحا. نعم، يعني الأول الشيخ يقول وهذا النوع يكون صحيحا ويكون حسنا ويكون ضعيفا كحديث الأذنان من الرأس. ابن الصلاح رحمه الله يرى أن هذا الحديث طرقه كثيرة، لكنه لا يجبر بعضها بعضا، لا تصل إلى الحسن، ويخالفه بعض المحدثين كابن الملقن وغيره، يقولون إن ضعفها ليس بشديد فيمكن أن ترتقي إلى الحسن. ومثال الحديث الصحيح حديث إنما الأعمال بالنيات مر معنا قبل قليل وهو حديث متفق على صحته. ومثال الحديث الحسن لغيره حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، وبعض أهل العلم يرى أنه لا يرقى إلى هذه الدرجة. طيب، النوع الثاني من أنواع الآحاد الحديث العزيز. العزيز في اللغة مأخوذ من العزة وهي القوة، ومن ذلك قوله تعالى فعززنا بثالث. نعم، وفي الاصطلاح كل حديث رواه اثنان، واتفقنا أن المقصود بالأعداد هنا إيش؟ إيش قلنا يا إخوان؟ الطرق. فكل حديث له طريقان، له طريقان، بحيث أن هذا حديث رواه صحابي وله إسناد، وهذا الحديث الآخر له صحابي وله إسناد. هذا هو المعتبر بالعدد. أما إذا كان الحديث له مثلا راويان ثم يعود الإسناد إلى راو واحد أو صحابي واحد فهذا يعد حديثا واحدا. واضح يا أخوان؟ طيب، من أمثلة العزيز حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده، من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا الحديث مروي عن أنس رضي الله عنه وله أسانيد، ومروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وله أسانيد، لكن مرجعه إلى حديث أنس وحديث أبي هريرة، وهو مخرج في الصحيحين من حديث أنس وحديث أبي هريرة، فهو حديث عزيز لأن له طريقان، عن أنس رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث العزيز كاسمه، أو العزة قال بعضهم مأخوذ من القلة، وقال بعضهم مأخوذ من القوة، أيضا يقال العزيز للشيء القليل. نعم، فهو أيضا عزيز من حيث أمثلته، بل قال ابن حبان ما يوجد حديث عزيز، ابن حبان يقول ما يوجد. وبالفعل لو بحثنا مثلا عن حديث ما له إلا طريق واحد وروي من وجه آخر بطريق آخر وليس له تفرعات يعز ويندر أن نجد حديث بهذا الوصف. لأن مثلا حديث الماضي في الذكر قبل قليل له تفرعات عن أنس رضي الله عنه، يرويه قتادة ويرويه عبد العزيز بن صهيب. نعم، وعن أبي هريرة الإسناد أيضا يتفرع. نعم، لكن حديث ما له إلا طريق واحد ويعزه طريق آخر مثله واحد هذا يندر وجوده. نعم، القسم الثاني من الآحاد الحديث الغريب، وهو في اللغة من الغربة وهي الانفراد، لذلك يقال للرجل الغريب في بلد ليس بلده يقال له غريب لأنه منفرد عن أهل بلده فيه. اصطلاحا كل حديث رواه راو واحد، أو بعبارة أخرى كل حديث له طريق واحد، وأمثلته كثيرة، أمثلة الغريب، والغريب منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف. نعم، وأشهر أمثلته حديث إنما الأعمال بالنيات الذي مر، فقد انفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري لم يروه غيره، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص، عن عمر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يصح رواية هذا الحديث إلا بهذا السند. أما عن يحيى بن سعيد فقد رواه عشرات، بعضهم قال 300، بعضهم قال 700، يعني أعداد كثيرة. أما يحيى بن سعيد عن التيمي، عن علقمة، عن عمر رضي الله عنه، فلم يصح هذا الحديث إلا بهذا الإسناد. ضرب الوالد رحمه الله أمثلة للحديث الغريب، ويسمى الفرد المطلق. لماذا يسمى فرد مطلق؟ لأن ليس له إلا إسناد واحد، لا يروى إلا بهذا السند مطلقا، ما له إلا هذا الإسناد. ضرب له عدة أمثلة، منها حديث الولاء لحمة كلحمة النسب، لحمة أي قرابة، الولاء لحمة أي قرابة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. هذا الحديث قالوا تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما، روي عنه الحديث بلفظين، بهذا اللفظ الولاء لحمة كلحمة النسب، وبلفظ آخر الولاء لا يباع ولا يوهب، بلفظ ليس فيه لحمة كلحمة النسب. قالوا هذا اللفظ الصحيح أنه لم يروه عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وإنما الصحيح فيه أنه مرسل من حديث الحسن، وإنما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن الولاء لا يباع ولا يوهب، الولاء لا يباع ولا يوهب، ليس فيه لحمة كلحمة النسب. هذا اللفظ، هذا لفظ حديث الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روي هذا اللفظ، رواه أبو يوسف الأنصاري صاحب الإمام أبي حنيفة، ورواه من طريقه الإمام الشافعي في مسنده، رواه عن عبد الله بن دينار، لكن الصحيح أن هذا اللفظ معل، وأن الصحيح هو قوله إن الولاء لا يباع ولا يوهب. نعم، الولاء العلاقة التي بين العبد وسيده، هذا هو الولاء. أيضا من أمثلة، طبعا هذا حديث الولاء لا يباع ولا يوهب تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، لم يصح عن غيره. الحديث الآخر الإيمان 70 شعبة، وفي رواية الإيمان 60 شعبة، ورجح يعني كثير من أهل العلم رواية 60. نعم، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا أيضا من أمثلة الفرد تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح. الغرابة يا أخوان لا تؤثر على صحة الحديث، إذا ثبت أن الراوي حفظ الحديث وليس الحديث معلل فلا أثر لها على صحة الحديث. لذلك ليس من شروط الحديث الصحيح كما سيأتينا إن شاء الله أن تتعدد الطرق، حتى لو طريق واحد يكفي في صحة الحديث، وإنما قد تكون الغرابة مظنة للخطأ، قد تكون الغرابة إيش؟ مظنة للخطأ، يعني لماذا ينفرد هذا الراوي دون غيره، خاصة إذا كان شيخه مكثرا ويعني له طلبة كثيرون ربما كانوا أحفظ من هذا الراوي، وإلا في الأصل فالغرابة في أصلها لا تقدح في الإسناد، وإنما قد تكون مظنة للخطأ، ولا يبين ذلك إلا الأئمة أهل النقد والمعرفة بعلل الحديث. طيب، قلنا الحديث الغريب نوعان، الفرد المطلق هو الذي مر، النوع الثاني الفرد النسبي، وعرفه الشيخ بقوله هو كل حديث تفرد بروايته تابع التابعي، كأن يروي الحديث أكثر من واحد عن الصحابي ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. يعني ما المراد بهذا؟ الحديث يكون معروف من حديث عمر رضي الله عنه، من حديث أيضا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وله طرق متشعبة، فيأتي أحد الرواة ويرويه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا الراوي ليس متقنا، ليس حافظا، فطريقه هذا يعله أهل العلم ويوصف بأنه غريب نسبي، لأن الحديث مروي من حديث قلنا عمر رضي الله عنه وحديث أبي سعيد، لكن جاءنا هذا بطريق جديد لا يرويه الحفاظ، فهذا يسمى غريبا نسبيا، ويحكم عليه بحسب حال هذا الراوي الذي رواه.
ومظنة الغريب النسبي تجدونها في جامع الإمام الترمذي، إذا وجدتم الترمذي يقول حسن غريب فالغالب أنه غريب نسبي، لأن معنى قوله حسن أي أن له طرق، ومعنى قوله غريب أي غريب من هذا الوجه الذي أخرجه. نعم، وربما في مبحث الحسن يعني نذكر لكم كلاما أوعب من هذا. الحديث الغريبة والأحاديث الغرائب العلماء لا يحبون تتبعها، الأحاديث الغرائب، ويقصدون بالغرائب يعني الغرائب التي لا يعرفها أهل العلم، والغرائب التي ينفرد بها الضعفاء، فهذه لا يجمل بطالب العلم تتبعها. لذلك يقول أبو القاضي أبو يوسف: من تتبع الغريبة كذب أو كذب. نعم، ويقول الإمام أحمد: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإن عامتها مناكير، يعني أغلب الغرائب تكون منكرة، تكون منكرة، والمنكر لا يحتج به ولا يجوز ذكره إلا مع بيانه كما سيأتي في موضعه إن شاء الله. ويقول هذا علي بن الحسين: ليس من العلم ما لا يعرف، إنما العلم ما عرف وتواطأت عليه الألسن. ونأخذ من هذا فائدة مهمة، أن الواحد منا لا يولع بتتبع الغرائب. يعني بعض الناس مثلا يتتبع الأجزاء الحديثية وكتب الكذابين والضعفاء ويقرأ فيها كثيرا، وهو لا يقرأ في الصحيحين ولا يقرأ في سنن أبي داود ولا في جامع الترمذي. هذا من تتبع الغرائب، لأن هذه الكتب الأصول، الكتب الستة وما شابهها كمسند الإمام أحمد، تحوي الأحاديث التي يحتج بها. أما كتب الفوائد والمشيخات والأجزاء الحديثية تحوي كل شيء، الموضوع والساقط والضعيف وما شابه ذلك. طيب، نختم درسنا بالكلام على المتواتر بسرعة إن شاء الله. القسم الثاني من أقسام الحديث المتواتر. القسم الأول قلنا ما هو؟ الآحاد، وتحته ثلاثة أنواع: المشهور والعزيز والغريب. القسم الثاني المتواتر، وتحته نوع واحد هو المتواتر. طيب، ما هو المتواتر؟ عرفه الشيخ بقوله: من حيث اللغة هو التتابع. وبعض اللغويين يدقق يقول: هو التتابع مع وقوع شيء من الفترة. نعم، لكن نقول التواتر هو إيش؟ التتابع. نعم، يعني هم يقولون لا تقول إن مثلا تواترت الخيول أو الفرسان إلا إذا كان بين أحدهم والآخر وقت أو مسافة. نعم، إذا كانوا مع بعض فهذا يسمى تتابعا. نعم، طيب، المتواتر قلنا لغة هو التتابع، وربما يضاف مع شيء من الفترة. واصطلاحا كل حديث نقله جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة عن مثلهم من أول الإسناد إلى آخره. إذن المتواتر ضابطه أنه يرويه كم؟ كم يرويه؟ ذكرنا عددا، يرويه جماعة. كم هم؟ العلماء مختلفون اختلافا عريضا، بعضهم يقول 10، بعضهم يقول 20، بعضهم يقول 40، بعضهم يقول 70، وبعضهم يحتج بحجج يعني عجيبة. يعني 40 قالوا إيش؟ مثل أصحاب موسى، وبعضهم قال 12 مثل الأسباط. نعم، وبعضهم قال 70، لأن العدد 70 هذا عدد كبير في العادة عند العرب. والمهم يعني أعداد كثيرة. الصحيح أنه إذا كان هذا العدد الذي روى هذا الخبر يستفيد المحدث أو طالب الحديث أن هؤلاء الرواة لا يمكن أن يجتمعوا على الكذب، فهذا حديث متواتر، سواء كانوا 10 أو 20 أو 30 أو 40 بلا حصر لعدد معين. السيوطي رحمه الله في الكتاب في كتابه اقتطاف الأزهار المتناثرة رجح أن يرويه 10 من الصحابة، إذا رواه 10 من الصحابة وعنهم تابعون وهكذا هذا حديث متواتر. نعم، لكن هذا فيه ما فيه، لأن ربما هؤلاء 10 هذه الطرق التي يوصل بها الحديث من طريق هؤلاء 10 بعضهم كذابون، بعضهم مجهولون، بعضهم ضعفاء، لا يمكن حديثهم يصل إلى الحسن فضلا عن أن يصل إلى التواتر الذي هو قطعي الدلالة. نعم، طيب، جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، يعني في العادة أن هذا العدد لا يمكن أن يكذبوا عن مثلهم، فيشترط في التواتر أن يكون في كل طبقات الإسناد، الصحابة عدد كثير، التابعون عدد كثير، أتباع التابعين عدد كثير، حتى أصحاب الكتب المصنفة في الأحاديث من أول الإسناد إلى آخره، كما قال الناظم: وهو أن تروي جماعة سلب عن مثلهم تواطؤ على الكذب، سلب يعني ينتفي أن يجتمعوا على الكذب، عن مثلهم وهكذا للانتهاء، يعني في كل طبقات الإسناد، لمخبر به فكن منتبها. طيب، شروط المتواتر 4. الشرط الأول أن يكون الإخبار عن علم لا عن ظن. المقصود بهذا الشرط أن يفيد الخبر هؤلاء الجماعة العلم، أن يفيد خبر هؤلاء الجماعة إيش؟ العلم. ما معنى العلم؟ العلم القطعي، يعني أنك إذا سمعت هؤلاء النفر، مثلا لو أن واحدا خرج ورجع إلينا وقال مثلا: رأيت مثلا صلى الله عليه وسلم حادث سيارة، ثم جاء واحد آخر قال وقع حادث، وثالث وقع، فكلهم مثلا 10 كلهم يقولون إنه وقع حادث في الخارج، فإحنا في مثل هذا نصدق ولا نكذب؟ نعم، يعني لا نرتاب أنه وقع ذلك الحادث. نعم، فأفادنا إيش؟ علما قطعيا، بمعنى أننا لا نشك في صحة كلامهم. من أين استفدنا هذه الصحة؟ استفدناها من هذا العدد الذي جاءنا مخبر ثم ثاني ثم ثالث ثم رابع ثم عاشر، فهذا العدد أفادنا علما قطعيا بحيث أننا لا نشك في صحة هذا إيش الخبر. طيب، الشرط الثاني أن يكون علمهم ضروريا مستندا إلى الحس. الشرط هنا ليس أن يكون علمهم ضروريا، الشرط هو أن يكون مستندهم أن يكون مستندا إلى إيش؟ إلى الحس، لأن شرط العلم الضروري أو القطعي هو الذي مر في الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون مستندهم إلى إيش؟ الحس. ما معنى مستندهم إلى الحس؟ يعني لو جاءنا واحد وقال 3 × 3 = 9، وجاء ثاني وقال 3 × 3 = 9، ورابع وخامس وعاشر ومليون قالوا لنا 3 × 3 = 9، هل هذا خبر متواتر؟ ليس متواتر. لماذا؟ لأن هذه مسألة عقلية، لو واحد أخبر بها كافية، لأن ما أحد يرتاب أن 3 × 3 = 9. في أحد يرتاب يا أخوان؟ طيب، ما معنى مستندهم إلى الحس؟ بمعنى أنه يقول: سمعت، رأيت، مسست، شممت. نعم، يكون مستنده إلى الحواس وليس إلى أمر عقلي. الأمر العقلي يكفي فيه أنه عقلي، يفهم بالعقل. نعم، أما هذا لابد أن مستنده الحس، يعني سمعت. يقول الصحابي عمر رضي الله عنه في حديث إنما الأعمال بالنيات، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات. نعم، ومثلا يقول الصحابي مثلا: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفي، رأيت. يقول أنس رضي الله عنه: ما شممت ريحا أطيب من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما مسست خزا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن هنا يحيلنا إلى إيش؟ إلى أمر محسوس. نعم. طيب، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يستوي طرفاه وواسطته في هذه الصفات وفي كمال العدد، يعني أنه يكون من أول الإسناد، وسط الإسناد، وآخر الإسناد، كله يرويه عدد كثير. لأن مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات قلنا يرويه عن يحيى بن سعيد فيما قيل 200، هل هذا متواتر؟ ليس متواتر. لماذا؟ لأن طرفه الأعلى انفرد به يحيى بن سعيد عن التيمي عن علقمة عن عمر رضي الله عنه. واضح يا أخوان؟ طيب، الرابع كثرة العدد، كثرة العدد بلا حد، 10، 20، 30 وهكذا. وأمثلة المتواتر كثيرة، منها حديث الحوض، الحديث التي في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل أن يسقينا وإياكم منه، ومنها حديث المس على الخفين، ومنها حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي، حديث الذي مر معنا، ومنها حديث أنزل القرآن على 7 أحرف، ومنها حديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، ومنها حديث رفع اليدين في الدعاء. فهذه الأحاديث متواترة، وقد اعتنى العلماء بالتصنيف في الحديث المتواتر تصانيف كثيرة، من أشهرها كتاب السيوطي رحمه الله الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، وأيضا كتاب الكتاني نظم المتناثر في الحديث المتواتر، نظم المتناثر في الحديث المتواتر للكتاني. طيب، نكتفي بهذا القدر. نعم. وقد روى الرفع من الصحابة 50، قال صاحب، لا ليس من نظم الشيخ، إنما هو ينقله. الأبيات التي مرت معنا البيتان، وهو أن تروي جماعة سلب عن مثلين تواطؤون على الكذب، هذا من منظومة للمختار الكنتي في نظم الورقات، نظم الورقات في أصول الفقه، والشيخ نقل منها يعني أبيات عديدة، والظاهر أنه كان يحفظها فنقل منها في مواضع عديدة. نعم، نظم الورقات للمختار الكنتي، هو موجود في شبكة الإنترنت، متيسر من أراد من يأخذ منه نسخة. طيب، نكتفي بهذا، إذا كان هناك أسئلة سريعة نستمع. يعني نأخذ بعض الأمثلة يا أخوان، الوقت ربما ما يكفي. يقول الأخ، هل يشترط في التواتر أيضا عدد الطرق؟ نعم، كما مر الأعداد التي نذكرها إنما هي متعلقة بالطرق. نعم، ويعني وهذه الطرق كما مر في كل طبقات الإسناد. نعم. السؤال الثاني، هل إذا تفرد الصحابي بحديث يسمى غريبا أم لا؟ نعم، يسمى غريبا إذا تفرد الصحابي بالحديث، وعن هذا الصحابي رواه مثلا واحد من التابعين، فهذا يسمى غريبا. نعم.
شيخ، يقصد تفرد الصحابي نفسه. نعم. يستفرد الراوي عنه.
والله لا أستحضر صورة أن الصحابي يعني ينفرد بالحديث من أصله، يعني ينفرد أقصد لا يتفرع. إذا انفرد الصحابي بالحديث، هو يقصد أن يرويه عدد من التابعين، الصحابي واحد. نعم، هذه الصورة أنا لا أعرفها، لكن فيما يظهر ربما يسمى أيضا غريبا. لكن المحدثون اشترطوا في الغرابة أن تكون في أصل السند، فلذلك أنا قلت يرويه عن الصحابي تابعي واحد، أصل السند المقصود به التابعي عن الصحابي، هذا مصطلح يعني يعرفوه، أصل السند أي التابعي عن الصحابي. أما أن يكون الحديث يرويه عدد من التابعين عن الصحابي ويسمى غريبا، أرجع وأتأمل فيه إن شاء الله ولعلي يجيبكم في يوم الغد. طيب، السؤال عن إفادة الحديث لأحد العلم والعمل. الحديث يا أخوان إذا صح الحديث أو كان حسنا يفيد العلم والعمل، وأما هذا التقسيم هو تقسيم حادث. نعم، يعني إذا مررناه على أنه تقسيم اصطلاحي يمشي، لكن إذا مررناه على أنه تقسيم يتعلق بأن حديث المتواترة نحتج بها في العقائد والعبادات، ولا حديث الأحاد لا نحتج بها في العقائد، فهذا مذهب بدعي. نعم، الصحابة رضي الله عنهم كان يرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يرسل الواحد منهم إلى الآفاق ليبلغ الدين، يبلغ القرآن والسنة، ويقبل منه ويؤخذ عنه الدين ولا أحد يشك فيه. هو واحد بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن، وبعث رسلا كثيرين إلى ملوك الأمصار. طيب، هذا السؤال يقول، يعني أجبت عليه قبل قليل، أحد الإخوة يقول ما هو أصل الإسناد؟ قلنا أصل الإسناد هو إيش؟ التابعي عن الصحابي. نعم، فالغرابة تتعلق برواية التابعي عن الصحابي، فلا يقال أصل السند الصحابي وحده، لا، التابعي عن الصحابي. طيب، هذا الأخ يقول نريد ترجمة ولو مختصرة للوالد رحمه الله تعالى، إذا تيسر في يعني الدروس القادمة أو في آخر درس، يعني نعمل درس في يعني نعطي نبذة عن الشيخ رحمه الله، إن شاء الله يعني هذا أمر محبب، ونسأل الله أن ييسر ذلك. طيب، هنا سؤال عن الألفيتين، ألفية العراقي وألفية السيوطي، أيهما أفضل؟ الكلام يطول في مثل هذا، لكن باختصار كل واحدة من الألفيتين لها ميزة. ألفية العراقي تمتاز بقوة النظم، العراقي يعني نظمها وهو مرتاح وفي سعة من الوقت، وهو من هو في علمه ومعرفته بالحديث، وله أسلوب متميز في النظم، يعني يسمى الأسلوب السهل الممتنع، عبارة عالية مع سهولة. نعم، فألفية العراقي تمتاز بعذوبتها وجمالها، وتمتاز بأن العراقي ينظم القول وقائله، يصرح من الذي قال بهذا القول في نفس الألفية. نعم، وتمتاز بكثرة شروحها وتنوع هذه الشروح، المطول كفتح المغيث، والمختصر كشرح السيوطي، والمتوسط كشرح العراقي نفسه. ألفية السيوطي تمتاز بميزات أخرى، أهم ميزة لألفية السيوطي أن السيوطي رحمه الله متأخر، جاء بعد العراقي وابن حجر والذهبي وابن عبد الهادي وابن رجب، فهؤلاء العلماء لهم زيادات في علوم الحديث لم تذكر في كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، فهذه الزيادات المهمة ضمنها السيوطي في ألفيته. فإذا ميزة ألفية السيوطي الزيادات التي فيها من كلام الحفاظ المتأخرين الذين جاءوا بعد ابن الصلاح رحمه الله، هذا باختصار. طيب، يسأل أحد الإخوة يقول لماذا سمى الخطيب كتابه الكفاية في علوم الرواية؟ أظن في النسخة في علم الرواية، الكفاية في علم الرواية، يقول مع أنه يتعلق بالصناعة الحديثية. طيب، الصناعة الحديثية تتعلق بالرواية من حيث ثبوتها، من حيث رواتها، من حيث جرحهم وتعديلهم، فالعلاقة واضحة. نعم، طيب، السائل قبل الأخير يقول: قسم المؤلف المشهور إلى قسمين، المشهور على ألسنة الناس والقسم الثاني المتواتر. الشيخ حسب ما قرأنا قسم المشهور إلى ثلاثة: المشهور بمعنى ما رواه ثلاثة فأكثر، وهذا مثلنا له بحديث من سئل عن علم فكتمه، والنوع الثاني المشهور بمعنى ما اشتهر على الألسنة، نعم، ومثلنا بحديث المسلمون من سلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، نعم. النوع الثالث المتواتر، لأن المتواتر بعضهم يعده مشهورا بحكم أنه يرويه عدد كثير، لكن الاصطلاح استقر على التفريق بين المشهور وإيش والمتواتر، أن المشهور من الآحاد وهو ما لم يبلغ حد التواتر، والتواتر ما رواه عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب. العزيز يسأل السؤال الأخير: العزيز، هل يصح قولهم ما رواه اثنان فقط في أقل طبقة من طبقات سنده؟ ماشي، يعني تعريف صحيح، نعم، أن يرويه اثنان فقط في أقل، يعني على الأقل أن يرويه اثنان فقط على الأقل في طبقات سنده. ماشي، والله أعلم.
وللاستماع